قال الشارح رحمه الله تعالى قوله وفي رواية إلى أن يوحد الله، هذه الرواية ثابتة في كتاب التوحيد من صحيح البخاري. وأشار المصنف بذكر هذه الرواية إلى التنبيه على معنى شهادة أن لا إله إلا الله، فإن معناها توحيد الله بالعبادة ونفي عبادة ما سواه. وفي رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله،
وهي كما ذكر رحمه الله تعالى كذلك مفسرة لمعنى شهادة أن لا إله إلا الله. فمعنى شهادة أن لا إله إلا الله أي أن يشهد أن الله عز وجل وحده المستحق للعبادة، وأن ما عداه وما سواه من الآلهات التي عبدت من دون الله عز وجل فإنها آلهات باطلة لا تستحق من العبادة شيئا. وكذلك الرواية الأخرى فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فدل هذا على أن معنى لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. وهذا فيه من الدليل والبرهان ما هو ظاهر على ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة في تفسير هذه الكلمة العظيمة الذي ضل عنها كثير من الناس، الذي ضل عن معرفة معناها كثير من الناس فتخبطوا يمنة ويسرة ولم يهتدوا إلى معناها الواضح الصريح الذي دل عليها الكتاب والسنة. الكتاب دل على أن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، وكذا السنة دلت على هذا كما في هذه الروايات من هذا الحديث، في هذه الروايات من هذا الحديث تدل على هذا المعنى، وسيأتي معنى كذلك من الآيات ما يدل على هذا، وقد مر منها شيء كثير. تفضل.
قال وذلك هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، كما قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله.
طيب، وهذا كذلك فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، أي عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، معناها عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. قال وذلك هو الكفر بالطاغوت، وذلك هو الكفر بالطاغوت لأنه يلزم من عبادة الله عز وجل وحده أن لا يعبد ما سواه وأن يكفر بما سواه، وأن يكفر بما سواه مما عبد مع الله عز وجل. وهذا هو حقيقة الكفر بالطاغوت الذي قال فيه ربنا جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والعروة الوثقى فسرت بأنها لا إله إلا الله كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، وفسر كذلك بأنها الإسلام ولا منافاة بينها، ولا منافاة بينها، فالإسلام هو العروة الوثقى، وكذلك لا إله إلا الله هي العروة الوثقى الذي من استمسك بها نجا وفاز في الدنيا والأخرى بإذن الله جل وعلا. نعم.
قال وفي رواية للبخاري فقال ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قلت لا بد.
طيب، قوله في رواية البخاري ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، هذا فيه بيان إلى ما أجمل في الروايات الأخرى من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا بأن يأتوا بالشهادتين، فكما ترون في الألفاظ الأولى أنه أتى بشهادة أن لا إله إلا الله، بشهادة أن لا إله إلا الله، وهي تدل بدلالة اللزوم على شهادة أن محمدا رسول الله، لأن معاذا رسول من رسول الله، لأن معاذا رسول من رسول الله، فإذا أقر بما جاء به رسول الله كان ذلك إقرارا منهم بماذا؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان منهم إقرارا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاءت هذه الرواية كذلك مصرحة وموضحة لهذا المعنى، جاءت هذه الرواية مصرحة وموضحة لهذا المعنى من أن شهادة أن لا إله إلا الله معناها أو لا تكون إلا، لا يدخل إنسان في الإسلام إلا بماذا؟ بالإتيان بشهادتين، بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن من لم يأتي بها، من لم يأتي بشهادتين على وجهها فليس بمؤمن، فليس بمؤمن. طيب،
قال: قلت: لا بد في شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروط لا تنفع قائلها إلا باجتماعها، إلا باجتماعها: أحدها العلم المنافي للجهل، الثاني اليقين المنافي للشك، الثالث القبول المنافي للرد، الرابع الانقياد المنافي للترك، الخامس الإخلاص المنافي للشرك، السادس الصدق المنافي للكذب، السابع المحبة المنافية لضدها.
طيب، ذكر رحمه الله تعالى هاهنا أن لا إله إلا الله لا بد فيها من سبعة شروط، أن لا إله إلا الله، أن شهادة أن لا إله إلا الله لا بد فيها من سبعة شروط، إذا تخلف شرط من هذه الشروط فإن لا إله إلا الله لا تنفع قائلها، لا تنفع قائلها، بل لا بد لمن قال لا إله إلا الله بلسانه أن تتوفر فيه هذه الشروط السبعة. وهذه الشروط السبعة التي ذكرها الشيخ عبد الرحمن بن حسن ها هنا، وكذلك ذكرها قبله الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد، نظمها الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى في سلم الوصول، في سلم الوصول، فقال: قال: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما تقول، والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. وزاد الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله تعالى في قرة عين الموحدين ثامنا، زاد شرطا ثامنا فقال: والكفر بما يعبد من دون الله، والكفر بما يعبد من دون الله. ونظمها الناظم، ونظم هذه الشروط الثمانية الناظم فقال: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفر منك بما سوى الإله من الأشياء قد أولها. فهذه ثمانية شروط نمليها عليكم، نمليها عليكم. أما حق الشيخ حافظ حكمي سأحيلكم إلى المرجع وتأخذونها من المرجع، لأن سيكون الكلام اليوم على هذه الشروط، على ضوابطها وعلى أدلتها بإذن الله عز وجل، والكلام ملخص من كتاب الشيخ العلامة حافظ حكمي، كتابه معارج، معارج القبول في شرح ما نسلم سلم الوصول. طيب، نذكر الأبيات الأخرى: علم يقين وإخلاص وصدقك مع، نعيد يلا خفوا أيديكم، علم يقين وإخلاص وصدقك مع، هذا الشطر الأول من البيت. الشطر الثاني: محبة وانقياد والقبول لها، البيت الثاني، وزيد ثامنها الكفر منك بما سوى الإله من الأشياء قد أولها. طيب، هذه الأبيات، وهذه كما ترون فيها ثمانية، فيها ذكر ثمانية الشروط، السبعة الشروط المذكورة أولا، وكذلك بقية الشروط الثمانية. طيب، قوله رحمه الله تعالى: أولا أحدها العلم المنافي للجهل. العلم بمعناها المراد منها نفيا وإثباتا، المراد بالعلم، العلم بمعناها والمراد منها نفيا وإثباتا. المنافي للجهل بذلك واضح يا جماعة. ما المراد بالعلم؟ المراد بالعلم معرفة المراد منها نفيا لا إله إلا الله على ما دلت، وإلا الله على ما دلت، على ماذا دلت؟ لا إله إلا لا إله دلت على نفي استحقاق العبادة عن أحد من هذه أو لأحد من تلكم العبادات أو الآلهات التي قد عبدت. وإلا الله فيه إثبات استحقاق العبادة الكاملة الحقيقية لله جل وعلا وحده. دليل هذا الشرط قول الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي إلا من شهد بالحق أي بلا إله إلا الله وهم يعلمون، أي بقلوبهم، معنى ما نطقوا به بألسنتهم، معنى ما نطقوا به بألسنتهم. وفي الصحيح عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. واضح يا جماعة؟ وهو يعلم. الثاني اليقين، اليقين أي المنافي للشك، المنافي للشك بأن يكون قائلها مستيقنا بمدلول هذه الكلمة، يقينا جازما. فإن الإيمان لا يغني فيها لا يغني فيه إلا علم اليقين لا الظن، فكيف إذا دخله الشك؟ واضح يا جماعة أم لا؟ ما ينفع الإنسان أن يقول لا إله إلا الله وهو مرتاب، وهو مرتاب لا يستيقن بما قال، بل لا بد فيها من ماذا؟ من اليقين. لا بد فيها من ماذا؟ من اليقين. فإن شك فإنه لا تنفعه لا إله إلا الله، لا تنفعه لا إله إلا الله. استدل الشيخ حافظ حكمي على هذا بقول الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا إلى آخر الآية، الشاهد منه ثم لم يرتابوا، وقال أولئك في آخر الآية قال أولئك هم الصادقون. فاشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا أي لم يشكوا. فأما المرتاب فهو من المنافقين، أما المرتاب والشاك فهو ماذا؟ من المنافقين والعياذ بالله، الذين قال الله تعالى فيهم: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. واضح يا جماعة أم لا؟ المرتاب حاله حال من؟ حال المنافق الذي لم يؤمن بالله عز وجل واستيقن الإيمان. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك، غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. واضح يا جماعة؟ غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وفي رواية: لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. وفي رواية عنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث طويل أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه بنعليه الحديث، وفيه فقال: من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، مستيقنا بها قلبه، فبشره بالجنة. واضح يا جماعة هذا الدليل أم لا؟ مستيقنا به أو بها قلبه. فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة أن يكون ماذا؟ أن يكون مستيقنا بها قلبه الحديث. فاشترط في دخول قائلها الجنة أن يكون مستيقنا بها قلبه غير شاك. وإذا انتفى الشرط انتفى ماذا؟ المشروط. واضح يا جماعة أم لا؟ هذا. وقد يستدل كذلك يستدل هذا في أحاديث سؤال القبر، سؤال الميت في قبره، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في الصحيحين كما جاء في حديث أنس وجاء نحوه من حديث عائشة رضي الله عنهم أنهم قالوا فأما المرتاب، جاء في بعض الروايات فأما المرتاب، وفي رواية وأما المنافق فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. واضح يا جماعة أم لا؟ قيل له من ربك؟ يقول ها لا أدري. لماذا؟ لأنه مرتاب. لأنه ماذا؟ مرتاب، لم يستيقن بلا إله إلا الله، فلم تنفعه في قبره، فلم تنفعه في قبره. فهذا يدل كذلك على اشتراط اليقين في لا إله إلا الله. الثالث القبول، القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه، بقلبه ولسانه، أي أن يكون قابلا لها مذعنا لها بقلبه وكذلك بلسانه. وقد قص الله عز وجل من أنباء ما قد سبق من إن جاء من قبلها أي ظاهرا وباطنا، وانتقامه ممن ردها وأباها كما قال تعالى، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون، فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. هؤلاء جاءتهم الحجج وجاءتهم البراهين وجاءتهم الأدلة من رسل الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لم يقبلوا الحق، لم يقبلوا الحق، بل عاندوا وردوا الحق، فكان حالهم ما أخبر الله عز وجل أن دمرهم الله عز وجل وجعلهم عبرة للمعتبرين وآية للمتوسمين. وقولوا كذلك إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، كذلك هؤلاء لم يقبلوا الحق، هؤلاء لم يقبلوا الحق فاستكبروا وأعرضوا عنه، فاستكبروا وأعرضوا عنه. وإلا فإنهم قد جاءتهم من البراهين الواضحة والحجج الساطعة ما تجعلهم ماذا؟ ما انتفت في حقهم ماذا؟ موانع القبول من الجهل ونحوه، وأقيمت عليهم الحجة البينة الواضحة، فما بقي معهم إلا ماذا؟ إلا العناد وإلا الرفض للقبول لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه كذلك يدل على هذا المعنى، يدل على هذا المعنى. فهؤلاء جاءتهم الرسل وجاءهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالبينات فأبوا أن يأخذوا به. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا الحديث. وفيه قال في آخره قال فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. منهم من قبل الحق فشبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالأرض التي أمسكت الماء فأنبتت الكلى، والنوع الثاني أمسكت الماء فانتفع الناس منها، والصنف الثالث لم تمسك الماء ولم تنبت الكلى، وهذا حال المعرضين عن دين الله عز وجل الغير قابلين لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الرابع الانقياد، الرابع الانقياد لما دلت عليه المنافي، لما دلت عليه المنافي لترك ذلك، الانقياد المنافي للترك، المنافي للترك. والانقياد كما أشير إليه معناه ماذا؟ الانقياد لما دلت عليه، ينقاد لما دلت عليه هذه الكلمة العظيمة، لما دلت عليه هذه الكلمة العظيمة من نفي ماذا؟ الإشراك بالله عز وجل وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. قال الله عز وجل: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وقال تعالى: ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي بلا إله إلا الله وإلى الله عاقبة الأمور. ومعنى يسلم وجهه أي ينقاد، أي ينقاد وهو محسن موحد. ومن لم يسلم وجهه إلى الله ولم يكن محسنا فإنه لم يستمسك بالعروة الوثقى. واضح يا جماعة أم لا؟ فهذا كذلك يدل على ماذا؟ على اشتراط الانقياد والاستسلام، الانقياد والاستسلام لأمر الله عز وجل وشرعه ولإخباراته سبحانه وتعالى التي أخبر بها. قال الخامس: الصدق فيها المنافي للكذب، الصدق المنافي للكذب، وهو أن يقولها، وهو أن يقولها صدقا من قلبه، يواطئ قلبه لسانه، يواطئ قلبه لسانه، أي لا يقول هذه الكلمة بلسانه وقلبه ماذا؟ يكذب ذلك، بل لا بد أن يكون ماذا؟ قلبه مواطئا وموافقا للسانه، فيكون ظاهره وباطنه في لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله سواء سواء. ودليل هذا الشرط قول الله جل وعلا: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، وليعلمن الكاذبين. فالناس إما صادق وإما كاذب في لا إله إلا الله، فمن كان صادقا فهو الموحد، ومن كان كاذبا فهو المنافق المرتاب، فهو المنافق المرتاب. وقال تعالى في شأن المنافقين الذين قالوها كذبا: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض، فزادهم الله مرضا ولهم عذاب، ولهم عذاب عظيم، ولهم عذاب عظيم، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فهؤلاء ماذا؟ فهؤلاء حصل منهم أن قالوها بلسانهم وكذب القلب اللسان، وكذب القلب اللسان، ففضحهم الله جل وعلا، ففضحهم الله جل وعلا. وكذلك قال الله عز وجل في هؤلاء المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يشهد إنك لرسوله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهؤلاء يقولون بماذا؟ بألسنتهم: نشهد أن إنك ماذا؟ لرسول الله، وهم كاذبون في هذا القول، أي أن قلوبهم تكذب هذا. وكذلك دل على هذا ما جاء في الصحيحين من حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه، قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه، صدقا من قلبه، إلا حرمه الله على النار، إلا حرمه الله على النار. فاشترط في إنجاء من قال هذه الكلمة من النار أن يقولها صدقا من قلبه، فلا ينفعه مجرد اللفظ بدون مواطأة القلب. واضح يا جماعة أم لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقا من قالها صدقا من قلبه. الشرط السادس الإخلاص. الشرط السادس الإخلاص، ومعنى الإخلاص هو تصفية العمل بصالح النية، تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك، عن جميع شوائب الشرك. قال تعالى ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الآية. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه. واضح جماعة أم لا؟ خالصا من قلبه، فهذا كذلك شرط من شروط لا إله إلا الله. السابع المحبة لهذه الكلمة ولما اقتضته ودلت عليه ولأهلها العاملين بها الملتزمين لشروطها، الملتزمين لشروطها. وبغض ما ناقض ذلك، وبغض ما ناقض ذلك، سواء كان من الأعمال أو كان من الأشخاص والأعيان، سواء كان من الأوصاف أي الشرك أو المشركين، بغض الشرك وأهله، بغض الشرك وماذا؟ وأهله. فالمحبة، المحبة لهذه الكلمة ولأهل هذه الكلمة، المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه هذه الكلمة، وكذلك حب أهلها. ويقابلها ماذا؟ البغض لمن خالف هذه الكلمة ولمن خالف البغض لكل ما خالف هذه الكلمة ولمن خالف هذه الكلمة، البغض لما خالف هذه الكلمة ولمن خالف هذه الكلمة. واضح يا جماعة أم لا؟ لما خالف هذه الكلمة من ماذا؟ من الأعمال، ولمن خالف هذه الكلمة من العاملين. واضح يا جماعة أم لا؟ أي البغض للشرك وأهله، البغض للشرك وأهله. قال الله جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه. وعلامة حب العبد ربه تقديم محابه وإن خالفت هواه، وإن خالفت هواه. وبغض ما يبغض ربه وإن مال إليه هواه، وإن مال إليه هواه. وموالاة من والى الله ورسوله، ومعاداة من عادى الله ورسوله، واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، واقتفاء أثره، وقبول ما جاء به، وقبول ما جاء به ظاهرا وباطنا. وكل هذه العلامات شروط في المحبة، لا يتصور وجود المحبة مع عدم وجود شرط منها. قال الله تبارك وتعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه فأنت تكون عليه وكيلا، الآيات. وقال فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله، فكل من عبد مع الله غيره فهو في الحقيقة عبد لهواه، بل كل من عصى الله به من الذنوب فسببه تقديم العبد هواه على أوامر الله عز وجل ونواهيه، إلى آخر ما ذكره الشيخ العلامة حافظ حكمي في كتابه معارج القبول في المجلد الثاني صفحة 18 و400 إلى 25 و400 لمن أراد الرجوع إلى هذا الكلام وهذا الشرح، وهو شرح النفيس رحمه الله تعالى وغفر له. والشرط الثامن التي ذكره الشيخ عبد الرحمن في كتاب قرة عين الموحدين دليلهم له أدلة كثيرة، منها قول الله جل وعلا في هذه الآية: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فلا بد ماذا؟ من الكفر بما يعبد من دون الله. واضح يا جماعة؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهذا هو معنى لا إله إلا الله كما تكرر معنا مرارا. طيب تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وفيه دليل على أن التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه هو أول واجب، ولهذا كان أول ما دعت إليه الرسل عليهم السلام أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال نوح: ألا تعبدوا إلا الله، وفيه معنى لا إله إلا الله مطابقة.
طيب، قوله رحمه الله تعالى وفيه دليل على أن التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه هو أول واجب، هو أول واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا نص واضح صريح من الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ففيه رد على المتكلمين الذين قالوا إن أول واجب على العبد هو معرفة الله، ومنهم من قال معرفة الله لا يمكن أن تكون إلا بشيء قبلها. قالوا ما هو؟ قالوا بالنظر والاستدلال. قالوا إذن أول واجب على العبد النظر والاستدلال. النظر والاستدلال لأجل ماذا؟ لأجل أن يتعرفوا على الله عز وجل. جاء طائفة أخرى فقالوا ماذا؟ قالوا النظر والاستدلال لا يكون إلا مع ماذا؟ مع الشك. من ثبوت ذلك، أي هل الله عز وجل موجود أم لا؟ قالوا أما إذا قلنا أنه موجود فلا يحتاج إلى نظر ولا إلى استدلال، إذن لا يكون النظر والاستدلال إلا بعد ماذا؟ بعد الشك. قالوا إذن أول واجب على العبد ما هو؟ الشك. لماذا الشك؟ يقولون أننا إذا شكينا الآن نحتاجنا إلى ماذا؟ إلى أن نثبت وجود الله عز وجل بالأدلة. هذه الأدلة هي ماذا؟ هي النظر والاستدلال. فإذا ثبت عندنا بالنظر والاستدلال معرفة الله علمنا وعرفنا ماذا؟ عرفنا وجود الله عز وجل. هكذا قال هؤلاء في هذا الأمر الذي هو أعظم وأجلى من كل شيء وأوضح من كل شيء. احتاجوا أولا إلى معرفة الله، ولأجل معرفة الله إلى نظر واستدلال، ولأجل النظر والاستدلال إلى ماذا؟ إلى الشك. يعني حقيقة أمرهم أنك قبل أن تؤمن عليك أن تشك بوجود الله عز وجل، عليك أن تشك بوجود الله عز وجل. وإذا شك العبد بوجود الله عز وجل ومات على ذلك قبل النظر والاستدلال ماذا ينفعه ذلك؟ واضح يا جماعة أم لا؟ من مات وهو شاك في وجود الله، ليس في توحيد الله يا جماعة، ولكن في ماذا؟ في وجود الله، هل الله موجود أم لا؟ وهذا كما ترون هذا من لوثة الفلاسفة، لوثوا على أهل الكلام عقولهم، فصار المتكلمون يتكلمون بما لا يعلمون، يهرفون بما لا يعرفون، فيتكلمون بهذه الكلمات القبيحة التي يلزم منها ما يلزم من الكفر الواضح الجلي وهم لا يشعرون، يوجبون على العبد قبل أن يدخل في دين الله عز وجل أن يشك في الله عز وجل. شك أولا في وجود الله، ثم استدل على وجود الله، ثم إذا ثبت عندك بالبرهان على ثبوت أن الله عز وجل موجود انتقلت إلى أمر آخر، انتقلت إلى أمر ماذا؟ آخر. والله عز وجل أو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه: فليكن أول ما تدعوهم إليه ماذا؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما قاله: يا معاذ عليك بالبراهين الساطعة والنظريات الواضحة حتى تبين لهم أن الله موجود، فإن أقروا لك بذلك أخبرهم بأنهم الخالق الرازق المدبر، فإن أقروا لك بذلك فأخبرهم بشهادة أن لا إله إلا الله. واضح يا جماعة؟ لا، بل قاله ماذا؟ أخبرهم بأن يشهدوا أن لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن الفطرة جبلت وفطرت على ماذا؟ على معرفة الله عز وجل. كل قلب وفطرة سليمة تقر بماذا؟ بوجود الله عز وجل وأنه هو الخالق الرازق المدبر. المشركون الذين بعث فيهم الرسل من أولهم إلى آخرهم، إذا سألهم السائل ليس عن وجود الله بل من خلق السماوات والأرض ومن خلقكم، يقولون ماذا؟ يقولون الله. إذا سئلوا عن الربوبية ليس عن وجود الله، وجود الله مستقر من الفطر. وكذلك معرفة أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر كذلك مستقر في فطر من؟ في فطر المشركين، في فطر المشركين. وإنما كان النزاع بينهم وبين الرسل في ماذا؟ في توحيد الألوهية. الله عز وجل يقول: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. العزيز العليم، يثبتون لله عز وجل هذه الأسماء وهذه الصفات ويقرون بأنه هو الخالق سبحانه وتعالى، ولكنهم خاصموا الرسل في ماذا؟ في توحيد الإلهية. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. إذن المشركون يقرون بماذا؟ بتوحيد الربوبية فضلا عن ماذا؟ عن وجود الرب سبحانه وتعالى. ومتكلمة، وهؤلاء المتكلمون المنتسبون إلى الإسلام، يقولون: أول واجب على العبد أن يشك في معرفة الله ثم يستدل بدليل العقل لأجل أن يثبت أن الله عز وجل موجود. سبحان الله، كيف بعد هؤلاء يعني الصراط القويم والصراط المستقيم، والله المستعان. فالحاصل أن هذا فيه دلالة واضحة على أن أول واجب على العبد هو معرفة، هو ماذا؟ هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وسيأتي من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى نقل الإجماع على ذلك. تفضل.
قال رحمه الله: قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولهذا خاطب الرسل أممهم مخاطبة من لا شك عنده في الله، وإنما دعوهم إلى عبادة الله وحده لا إلى الإقرار به، فقالت لهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، فوجوده سبحانه وربوبيته وقدرته أظهر من كل شيء على الإطلاق.
طيب، قول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولهذا خاطب الرسل أممهم مخاطبة من لا شك عنده في الله، وإنما دعوهم إلى ماذا؟ إلى عبادة الله وحده لا إلى الإقرار به، لا إلى الإقرار به. لماذا؟ لأنهم مقرون بالله عز وجل. لذا ماذا قال الرسل لأممهم؟ قالت لهم رسلهم: أفي الله شك؟ واضح جماعة أم لا؟ الجواب ما هو؟ ليس في الله شك. واضح جماعة أم لا؟ الرسل قالوا لأممهم سؤالا: أفي الله شك؟ فاطر السماوات والأرض، أي أتشكون في أن الله عز وجل فاطر السماوات والأرض؟ الجواب أنه ماذا؟ لا شك في ذلك. من أين لا شك في ذلك؟ من الأدلة التي دلت على هذا المعنى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. واضح جماعة أم لا؟ فهذا كذلك يبرهن لنا ما كانت عليه الرسل من أولهم إلى آخرهم، من أنهم كانوا يخاطبون قوم في هذا الباب مخاطبة من يقر بهذا الأمر. الأمم من أولها إلى آخرها تقر بماذا؟ بوجود الله، وتقر بأن الله عز وجل كذلك ماذا؟ هو الخالق الرازق المدبر الذي بيده الملك. وإنما النزاع في ماذا؟ النزاع في عبادة الله عز وجل وحده، وفي إخلاص الدين لله عز وجل وحده. فالشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذا عن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ها هنا كذلك ليبرهن أن أول واجب هو ماذا؟ هو توحيد الله، أي شهادة أن لا إله إلا الله. وكذلك فيه رد على المتكلمين الذين يقولون إن أول واجب هو معرفة الله، أو النظر والاستدلال لأجل معرفة الله، أو الشك لأجل النظر والاستدلال لأجل معرفة الله. واضح هذا جماعة أم لا؟ فهذا فيه رد على هؤلاء من أن الرسل خاطبوا أقوامهم وهم مشركون، خاطبوا أقوامهم، وأقوامهم ماذا؟ على أي حال كانوا؟ كانوا مشركين، ومع هذا خاطبوهم خطاب ماذا؟ إقرار بهذا الأمر. أفي الله شك؟ لا شك أن الله عز وجل لا شك في وجوده وأنه فاطر السماوات والأرض. تفضل.
قال رحمه الله: فهو أظهر للبصائر من الشمس للأبصار، وأبين للعقول من كل ما تعقله وتقر بوجوده، فما ينكره إلا مكابر بلسانه وقلبه وعقله وفطرته، وكلها تكذبه.
كما أخبر الله عز وجل عن فرعون، فرعون وقومه كذبوا بهذا وجحدوا بألسنتهم، وأما قلوبهم فمستيقنة بكذب ما قالوا، وأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر وحده. قال الله جل وعلا: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فرعون زعم أنه الرب سبحانه وتعالى فقال: أنا ربكم الأعلى، وقال: ما علمت لكم من إله غيري. هل هذا كان عن يقين أم كان عن جحود؟ الجواب: كان جاحدا، وإلا فإنه في قرارة نفسه يعلم أنه كاذب في هذه الدعوة. لذا حينما ناظره موسى عليه السلام فقال له موسى عليه السلام: لقد علمت ما أنزل هؤلاء لرب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. واضح يا جماعة أم لا؟ الله عز وجل أخبر عن موسى أنه قال لفرعون ماذا؟ قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. واضح يا جماعة أم لا؟ ففيه دلالة واضحة إلى أن فرعون كان يعلم بقلبه ويستيقن بقلبه أن الله عز وجل هو الخالق الرازق وهو المستحق للعبادة، ولكنه تكبر وعلى في الأرض كما قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. واضح جماعة أم لا؟ فما أحد أنكر الربوبية إلا على سبيل ماذا؟ على سبيل الجحود. وكما قال العلماء رحمهم الله تعالى في تعريف الجحود: أنه إنكار عن علم، بخلاف ماذا؟ بخلاف الإنكار فإنه لا يكون عن علم. فإن كان عن علم سمي ماذا؟ سمي جحودا. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر، يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون، إلى آخر الآيات. قال رحمه الله: قال شيخ الإسلام: وقد علم بالإضرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمن به الخالق شهادة أن لا إله إلا الله.
أصل الإسلام وأول معطوف على أصل.
قال واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمن به الخلق
وأول ما يؤمر عندك إيش؟
يؤمر نعم.
طيب.
أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبذلك يصير الكافر مسلما والعدو وليا، والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال. ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإيمان، وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان. قال وأما إذا لم يتكلم بها مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير العلماء.
طيب، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن أول واجب بالاضطرار من دين الرسول، بالاضطرار من دين الرسول، من أن هذا أمر ضروري لا شك فيه ولا ارتياب عند أئمة العلم والسنة. أما المتكلمون فلا يعبى بماذا؟ بخلافهم، ولا يلتفت إلى ماذا؟ إلى نزاعهم في مثل هذه المسائل. فأول واجب عند أئمة المسلمين وعلماء المسلمين هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما دلت على هذه المسألة أدلة كثيرة، منها هذا الحديث، ومنها قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. الحديث والأحاديث في هذا الباب كثيرة تدل على هذا المعنى، على أن أول واجب على العباد أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الناس في شهادة أن لا إله إلا الله على ثلاث مراتب أو على ثلاثة أقسام. القسم الأول من قالها بلسانه وصدقها قلبه فكان مؤمنا ظاهرا وباطنا. ومنهم من قالها بلسانه ولم يصدقها بقلبه، فهذا له أحكام الإسلام في الظاهر، وأما في الباطن فهو كافر منافق في الدرك الأسفل من النار. والقسم الثالث لم يقلها بلسانه ولم يعتقدها بجنانه، فهذا كافر بالله العظيم. والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.